نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم متابعينا الكرام في دوحة من دوحات العلم في برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياك الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك يا ولدي.
نستقبل أسئلتكم متابعينا الكرام على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يستفسر عن فتح الباري الطبعة التي ستخرج، ويقول وأود أن أشتري طبعة الرسالة عالمية، فلو يرشدني الشيخ إلى أيتهما أن تكون أفضل.
تمام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، أما بعد. طبعا نحن ما نقول تشتري ما تشتري، ترى يعني هذا شيء يرجع إليه في الأخير، لكن طبعات فتح الباري الموجودة هي كثيرة جدا، وكان المعول عليه الطبعة السلفية، وظل الناس مدة طويلة يعاونوا على السلفية، خاصة أنه قدمت بالترقيم وخرجت بشيء من العناية والتعليقات يعني وشيء من الخدمات هذه، حتى ظهرت بعض الطبعات الحديثة اللي لعلها كانت تغطي بعض النقص الموجود اللي قديما يعني، وما كان النقص، ترى البون كبير يعني فرق كبير. وطبعة الرسالة اللي يقول عنها أخونا لا بأس بها، جيدة، لكن يعني لعلها أخي أفضل منها طبعة الشيخ نظر الفريابي، يعني أجود منها. لكن أنا أنصح أيضا مثل الكتب هذه المطولة عموما، يعني ليس هذا الكتاب بخاصة، أن الإنسان لا يتعجل إذا كان هناك في الطريق شيء علمي يبشر به أنه سوف يخرج، سوف يغطي يحوي محاسن الطبعات السابقة ويغطي على النقص الذي فيها. نحن متفائلين إن شاء الله، هناك مشروع على فتح الباري سوف يخرج، أنفس النسخ الخطية بعضها لم يقف عليها من اشتغل على الكتاب من قبل، موجودة في العمل إن شاء الله سيخرج. نحن إلى الآن إن شاء الله نتمنى أنه يخرج، وطبعا أصحاب العمل لولا أنهم يعني ما يريدون أن نفصح عنهم، وإلا هم يعدون دائما إن شاء الله معرض الكتاب القادم إن شاء الله نتمنى يكون جاهز ويجي المعرض وينتهي ولا خرج. لكن إن شاء الله صحيح نعرف أنه في ظروف معينة أحوال معينة يمرون به لأخرة العمل العلم، لكن إن شاء الله نظهر قريبا. فالغالب أن الكتب المطولة التي عليها عمل علمية لا يعني لا يستعين إنسان يشتريها إلا في حالة واحدة، ما لو كان دراسته تتعلق بها من حيث إما القراءة على شيخ أو أن بحثه وتعلق بها شخص هي نفسه بعينها، هذا لا بد يشتري حتى لو كان رديئة لا المشتري ما فيها كلام. لكن لا والله أنها من باب حتى يجمع أحسن الطبعات والكتب في يغطي النواقص التي في مكتبته نقول له انتظر.
نعم. هذا أخونا يقول ممكن تنزل إجابة الشيخ على أهم شروح كتب السنة في مقطع فيديو مستقل.
هذا يبغى ينزل إجابة سابقة لي. هو سبق فعلا جبت عن هذا السؤال، وهذا طبعا نحن نوجه للإخراج عندنا والإجابة في أخواننا في القناة، أن بعض الإجابات الناس يحتاجونها مفردة حتى تكون سيارة ويعنون لها بعنوان معين مثلا، يطرح السؤال ما هو يعني فينتشر. هذا أخونا مطالب الآن بما خرج من شروح السنة اللي تكلمنا عنها، أنه طلع شرح الفلاني وشرح الفلاني الكتب الستة المشهورة يعني، مع الإشادة بأخينا الحبيب الأستاذ محمد بن حليب وفقه الله، لأنه في تويتر وكذلك في الانستغرام هو يخدم برنامج خلال خدمة نفيسة وجليلة يشكر عليها، ونسأل الله عز وجل له التوفيق والسداد والقبول. يقطع الحلقة تقطيعا، مما يقطعه في الحلقة الإجابة على سؤال، يأتي بالسؤال والإجابة عنه في تغريدة معينة، والغالب أنه هذه التغريدة نسوي لها رتويت، لكن من أراد أن يتابع ما يطرح من بعض الأسئلة اللي هي في مقدمات البرنامج والإجابة عنها، فهو جزاه الله خير يقطعها ويخرجها ويجعل كل سؤال لوحده، مثل عندنا سؤالين هذه يجعلها مقطعين يعني أو تغريدتين وهكذا، فجزاه الله خير. ونحن نشيد بجهود نقول مساك الله خير يا أخ محمد. فليتابع من أراد معرفة الأسئلة والإجابة عنها فليتابع عليها، وإن كان الحقيقة نحن جاب إجابات مقتضبة يعني بمقتضى الحال، هذا مقتضى الحال. نسأل الله التوفيق للجميع.
محمد بن حلاب أيضا له قناة في اليوتيوب عنوان محمد بن حلاب الخزانة، فأيضا لو يتابع ينزل مقاطع مفصلة.
ما شاء الله جميل جميل، أحسنت هو ما شاء الله عليه مجتهد الباب يعني، الله يعطي العافية. وصدق القول المأثور اللي يقول رجل كمئة أو رجل بمئة، أحيانا بعض الناس هذا احتسابا الله يعطي العافية يأخذ البرنامج خدمة جليلة جدا بالتقطيع والنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، ويخدمه خدمة عالية، حتى بعض أصحاب الدور تعرفوا عليه وبعض الناس تعرفوا عليه بالطريق أنه صار يخدمه في كتبهم، يعني لما يأتي بروابط الحسابات التي ويجعلها معلقة في نفس التغريدة عشان لو أراد إنسان يدخل إلى نفس الرابط المؤلف أو يدخل مباشرة أو الدار يحصلها جدا إن شاء الله. جزاه الله خير، الله يوفقه. نبدأ
بسم الله.
هذا الله يسلمك. عندنا أول كتاب اليوم، عندنا إصدار مجموعة من إصدارات دار المازري بتونس، وهي دار ناشئة فتية بدأت إخراجها من قبل سنتين تقريبا أو شيء من ذلك، وبدأت تطبع بعض الكتب في علوم شتى وفنون شتى. هذا أولها عندنا، وهو كتاب يتعلق بجمع أوهام المحدثين، أو هذا فن من الفنون، سماه صاحبه التبيين في أوهام المحدثين لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عماد بن حسن المصري الظاهري. أخونا الظاهري هذا أبو عبد الرحمن الظاهري، كان نفسه أبو عبد الرحمن الظاهري، هو ظاهري. فهو إيش يقول؟ يقول أنه وجد أن الله فتح عليه في علم الحديث، فكان يمر عليه في كلام المحدثين من متقدمين ومتأخرين شيء من الأوهام، إما وقف عليه هو وأخذ يكتب ويحشي ويكتب ويعلق ويستخرج، فأراد أن يجمع، ويقول نخرجها مثل ما يقول في مشاركات في النت أو مواقع النت أو شيء من ذلك، فأراد أن يجمع ما كتب في هذا المجلد، فجمع قرابة 26 محدثا، بدءا بالإمام ابن حزم رحمه الله. يقول ولا أبدأ به لأنه إمامي وشيخي وكذا، لأنه ظاهر يتبعه، قال حتى لا يقال أنك تركته وصاحب أوام، فبدأ به هو أولا، ومرورا عاد فيما بعده من تحته، يعني جاء إلى مثلا عبد الحق الإشبيلي، إلى القطان الفاسي، إلى ابن قدامة وابن القيم وابن حجر والبوصيري، يعني مرورا إلى المعاصرين من الألباني وشعب الناط عبد القادر الناط أحمد شاكر، مرورا بهم يعني، هم 26 واحد. يأتي إلى كل علم منهم، يأتي إلى كل علم طريقته، أنه يأتي مثلا للعلم الأول، إن شاء الله يطلع معنا، يأتي للعلم الأول، يأتي فلان الفلاني فيذكر مثلا سنة وفاته أو سنة ميلاد وفاته كانت يعني من الميتين، هذا مثلا أوهام الحافظ ابن حجر مثال، أشوفها المحدث الثامن الإمام ابن حجر، هذا ثم يبدأ أوهامه في كتاب فتح الباري مما وقف عليه، فينقل الموضع الأول يريد يعلق عليه. طبعا هي ليس استقصاء، إنما انتقاء، ينتقي من هذه الكتب، يعني ليس هو استقصاء كل ما في الكتب مما يعده هو وهما، يعني هذا قيده، قد يعده وهما غيره لا يعده. مثالا الوهم الأول، قال ابن حجر فتح في الموضع فلاني بدأ، ثم قلت الظاهري اللي هو نفسه يعني نقصه يبدأ يتعقب، كل الوهم الرابع فلان قلت، وهذه الطريقة، بهذه الطريقة. الكتاب الثاني الذي بعده، وشوف هذا الكتاب الثاني، هذا أحمد شاكر، هذا يبان إن شاء الله ظاهر الإخوة، تحقيقه لكتاب تفسير إمام الطبري، تحقيقه لكتاب مثل أحمد، تحقيقه وأنت ماشي، الوهم الأول والوهم الثاني، كل الكتاب بهذه الطريقة، والحقيقة فيها إفادات خاصة من بعض الأشياء، يعني والإنسان ما يخلو، يعني أشبه ما يكون بالاستدراكات، يقول ما عرفته فيقول هو فلان، ويقول كذا يقول لا ليس فلان كذا بل هو كذا وهكذا، يعني وفقه الله. الكتاب جمع في مجلد، جمع كل ما كتب في مجلد من إصدارات دار المازري بتونس، وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب يطبع لأول مرة، وهو شرح للمنظومة المعروفة، المنظومة ابن الشحنة. ابن الشحنة هذا عالم حنفي مشهور، نظم كتاب تلخيص المفتاح للخطيب القزويني. الخطيب القزويني طبعا هو بعضهم قال لخص فيه كلام القزويني حد القدة بالقدة، اتبعه تماما، وبعضهم قال لا ما له صلة به تماما، وبعضهم قال لا إنما أخذ جملة ما فيه وزاد أشياء كذا وكذا، والمحقق وفق الله في المقدمة درس هذا الباب. طبعا هو جاء ونظم ما خلاصة ما في كتاب تلخيص المفتاح للخطيب القزويني في 100 بيت، فاشتهرت هذه المنظومة بمئة المعاني والبيان، كذا صارت معروفة عند العلماء والشراح اللي شرعوها، 100 المعاني والبيان لابن الشحنة. وابن الشحنة بكسر الشين هذا، بكسره كما ضبطه المحقق، الشحنة كان اسم وظيفة، يعني لقب وظيفة بمعنى القائم على الشيء، وقالوا شحنة الجامع يعني القائم على الجامع وهكذا، هذا مصطلح ظهر في العهد المملوكي، يقال انه هو ابن الشحنة ابوه كان قائما على شيء يعني من المتصرفات يعني عند الدولة. المقصود المنظومته سارت سيارة، لها عدد من الشروح، هذا أحد شروحها الذي يطبع لأول مرة، وهو بعنوان شرح منظومة القاضي محب الدين ابن الشحنة في البيان والمعاني، إليه منظومة 100 بيت. قال الشرح لمن؟ الشرح للعلامة أبي الفضل محمد بن أبي بكر الحموي الدمشقي الحنفي المعروف بمحب الدين ابن تقي الدين، المتوفى عام 1016 رحمه الله. وشرحه هذا اللي هو العلامة محب الدين الحموي هذا شرحه رحمه الله استقى غالبه من كلام التفتزاني في شرحه على تلخيص المفتاح، وله شرحان مطول ومختصر. خلاصة ما في كلام التفتزاني عنده إنما أضاف أشياء قليلة ليفك العبارات ولا مسائل وتحريراتها منه في الغالب يعني، وأضاف أشياء قليلة نوعا ما، لكنه يعتبر من الشروح من أوائل الشروح ولأول مرة يطبع. حققه أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أبو أويس زكريا بن مخلوف توناني وفقه الله، وهو من المتمكنين في هذا الباب في علم البلاغة، وتلقى على يد أشياخ وأثنى، وقدم لتحقيقه وكتابه مجموعة من أهل العلم الأفاضل المعروفين وذكر نقولهم وأثنوا على عمله. حقق الكتاب على 6 نسخ خطية، وقدم مقدمة جيدة فيها طبعا الترجمة لابن الشحنة اللي هو صاحب المنظومة وما ذكر في منظومته، وأيضا تكلم عن المنظومة وعن شراحها. ومن جميل ما صنع أنه ذكر شروحها المخطوطة وشروحها المطبوعة وشروحها الصوتية الموجودة الآن، وهي كثيرة أنا صراحة جزاه الله خير الله يعطيه العافية، والظاهر من فعلي أنه اطلع عليها ويقول هذه في كذا، ويحدد حن المجلس الواحد في كذا في ساعة في أقل في كذا، وفقه الله. وهذا من المفيد الآن في قضايا التحقيق أن يدل طلبة العلم في المقدمات إذا كان للكتب شروح صوتية أو دروس صوتية، إنه يقاترى له درسان أو 3 أو 4 موجودة لفلان ولفلان، هي مرفوعة على النت، فيتبه يتنبه الناس لهذا. المقصود أنه وتكلم عن العلاقة بينها، ثم تكلم عن الشرح والشارح وترجم عنه والنسخ الخطية. طبعا هو حقق 6 نسخ خطية، منها نسختان نفيستان جدا، الأولى بخط المؤلف والثانية بخط ابنه كتبها في حياة أبيه، وكلتاهما في تسجيلاته في دبلن وفقه الله. الكتاب من إصدارات دار المازري، طبعا هو لما انتهى وفقه الله من تحقيقي، لاحظ هو قال أني طبعا هو له 4 أعمال على المنظومة، أخرج شرحا لها للأهدل من قبل، ثم أخرج المنظومة معلقة عليها بحواشي فيها فروق النسخ، ثم هو نفسه أخرج لها مشجرات، ثم هو نفسه شرحها في إضاءة الدجنة كذا، يعني له 4 كتب على من قبل، لأن هذا تحقيق شرح 5 يعتبر. قال الآن في هذا الكتاب وقف نسخ خطية جديدة، فخرج المنظومة مشكولة بالكامل إن شاء الله يكون واضح للإخوة، ومرقمة لاحب الكامل بدون ذكر علامات لفوارق النسخ، قال لأن ستثقل على الكتاب وأنا أريدها للحافظ فقط اللي يحفظ المنظومة كما هي، عرفت؟ والفوارق في تلك الطبعة اللي قال، مع أنه ما طبعها في دار الكتب العلمية عائلته ما طبعها هناك. فالمقصود أنه وفقه الله، كتابه تميز بأمر، أولا طبعا هو متمكن في الباب، ولهذا تعليقاته الموجودة فيها إثراء حقيقي، ولا الشيخ عبد المحسن العسكري يقول في تقديمتي هذا تحقيق وشرح وليس تحقيق لوحده، هذا أولا، وكان يحسن الانتقام من كتب المتقدمين ويشرح العبارات، وثانيا شكل كامل الكتاب إن شاء الله شو ولدي شكل كامل الكتاب، حتى الحواشي اللي هو يكتبها حتى فوارق النسخ، بل شكل طبعا شكل حتى المراجع اللي يفهرس المراجع. طبعا هذا صراحة إغال، الإغال إشكال، إنما يشكل ما يشكل، وأما الباقي يعني ما يحتاج إليه، وفي مضيعة وقت كبيرة جدا، ويعني ولا أدري هو قام به شخصيا أو لا، وإن كان يعني وفقه والله، وطبعا يقول البلاغة تحتاج المتن، لا بس المتن يعني المشي، لكن هوامش وفهرس المراجع ليش يعني؟ جلاها الله خير، أحيانا ربما إنسان يريد الإغال في الفائدة فيفوته شيء. وفقه الله، الكتاب مطبوع في بحجم المجلد من إصدارات دار المازري وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب جديد من الكتب اللي هي يعتبر مدخل لدراسة القواعد الفقهية، هذا من المقررات في كليات الشريعة عموما في الوطن العربي وغيره وفي الجامعات الإسلامية وغيرها، اللي هي المداخل، القواعد الفقهية يحتاج إلى مداخل، يذكر فيها معروف الأبواب، تعريف القواعد، الفرق بين القواعد والكليات، القواعد وأشباه النظارة، القواعد والفروع، القواعد والمقاصد، التعريفات المعروفة والفوارق، ثم نشأة التطور والتكوين والكتابة والمؤلفات والمراحل تمر بها وشيء من ذلك إلى المعاصرين، هذه كمدخل معروف. ثم بعد ذلك يأتي إلى مسألة أهم القواعد الخمس الكلية الكبرى المشهورة المعروفة، هو انتخب 5 منها وشرحها دون الدخول في تفاصيل كثيرة، ثم بعد ذلك جاء إلى 5 قواعد أخرى كلية لكن ليست كبرى، لأن أقل شمولا من في الفروع تحتها، الفروع الجزئية التي تندرج تحتها أقل من الكبرى تحتها، وهي على محل الدراسة يعني، هذه وهذه محل الدراسة. الكتاب بعنوان مدخل إلى دراسة علم القواعد الفقهية من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور حاتم بوسمة وفقه الله، والكتاب واضح أنه موجه إلى طلبة يدرسهم هذه المادة العلمية. وإن كنت أعجب الحقيقة لما ذكر المعاصرين كيف تخطى شيخنا العلامة الشيخ يعقوب الباحثين، وهو ممن سارت تصانيفه مسيرة الشمس، وهو قد أفرد كل قاعدة بمجلد وله مقدمات ثرية جدا.
كل قاعدة من القواعد الكبرى.
من القواعد الكبرى أفرد المجلد. لا حتى بعد القواعد الكلية غير الكبرى. بدأ يشتغل عليها، وحتى مقدمات القواعد فيها من الدراسة والبحث والتحقيق ما نجد في كتب غيره. يعني هذا مثل ما يتخطى، وذكر من هو دونه من لا يسأله إلا مؤلف واحد في الباب مثلا، وإن شاء الله لعله يتنبأ ولعله موقف عليها. الكتاب من إصدارات دار المازري وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب أراد به صاحبه أن على اسمه، قال تيسير الفرائض. يقول هذا العلم مما يعني يخشى نسيانه سريعا لعدم تذكره، وشيء ثاني قليل من يتنبه له أو يصبو إليه أو يحصله، فأراد تيسير علم الفرائض بجمع من كتب الذي أفردت ومن كتب المذاهب. وهو يقول ما كتب في ضمن كتب الفقه عند المذاهب فيه شيء من العوص، لكن الذي أفرد أسهل منه بكثير، فهو أراد تيسيره بالجداول وبفك العبارات، وركز على بعض المسائل اللي فيها تطويل عند الأئمة كالجد والإخوة والمسألة المشهورة يعني هذه، وسماه تيسير الفرائض من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد بن رشاد سعيدي وفقه الله، وقدم له الدكتور عبد الله الوصيف وفقه الله ومصدر الدار المازري. لاحظ يا ولد، طبعا الكتاب لطيف والكتاب فيه جداول كثير من الجداول كعادة الإخواننا في هذه، شوف هذا الجداول لابد منها لأجل بيان الفروض والقسمة وكيف تكون والتصحيح وكل، شوف هذا مثال آخر أيضا، هذا معني موجودة في كل كتب الفرائض. طبعا هو قال أراد أن يأتي بخلاصات كتب الفرائض في هذا المبحث حتى تكون ميسرة للطلبة. الكتاب من إصدارات دار المازري وفقهم الله. هذا سلمك الله أخذ مسألة واحدة أو مبحث من مباحث علم المواريث، وهو مسألة هذه التوريث بالتقدير والاحتياط في الشريعة الإسلامية. طبعا التوريث بالتقدير والاحتياط هذا الأصل عندنا أن المواريث إعطاء الحقوق لأهلها كما قسم الله ورسوله، صح ولا لا؟ هناك أشخاص كيف يمكن إيصال الحق لهم مع وجود الاحتمال معهم، فلا بد أن نقدر ونحتاط في التقدير. هو هذا التوريث بالتقدير والاحتياط، وهؤلاء أصناف الحمل والخنثى والمفقود والهدمة والغرقة، هذه الأربعة الأصناف، وكل صنف منها جعله في فصل لوحده، وقدم بفصل لهم بفصل فيه معنى التقدير والاحتياط، أنواعه أحواله طريقة الأئمة في تسوية التقدير والاحتياط والتعامل معه كيف، هذا الفصل الأول، والباقي كل واحد فصل. كل واحد يأتي إليه مثلا الحمل يأتي إليه يعرفه ما المراد به، الحمل أنواعه شيء من ذلك، ثم كيف تعامله العلماء والأئمة، ومن محاسن مفعل. هو يقول الذي جعلني أبسط الكلام أن التقنية الحديثة وصلت إلى مواضع أحيانا في كثير منها تزيل الإشكال القديم، يعني في مواضع الحمل تزيل عندنا الإشكال القديم الموجود، هل هو ذكر أنثى حي ميت، هذا تزيله الآن. في مسألة الخنثى كونه مشكل وغير مشكل الوصول إلى شيء من ذلك عن طريق الطب، قال الآن ممكن تمييزه، يعني الطب بحكم أنهم أهل الصنعة في هذه يستطيعون إعطائنا نتيجة هل هذا ذكر أو أنثى، يعني في الأخير نحن نقسم يا ذكر يا أنثى واحد منهم. فالمقصود يا ولدي هو الآن التقسيم بالتقدير والاحتياط، هذا هو الأصل عندنا في هذه الأبواب عندنا، لأنه بتقدير حياته أو موته، بتقدير كونه ذكراً أو أنثى، بتقدير كونه ذكران أنثيان في الحمل مثلاً، هذه كلها موجودة، أو بتقدير الهدمة والغرقة من المتقدم من المتأخر، لازم نقدر هذا مرة وهذا مرة، ولا يخفى عليك تمر عليك هذا الشيء. قام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ معز المجولي وفقه الله في هذا الكتاب الذي حاول فيه أن يستوعب الكلام استقصاء في كتب المذاهب ورجوع على كلام الأئمة وجمعا له في هذا الكتاب، وأن يحرر كثير من المسائل مع ضوء ما خرج من مستجدات الحديث في علم الطب وغيره مما يخدم المسائل ويجلي بعض الإشكالات، وحاول أن يصل إلى بعض الأجوبة، حتى أنه قال أن هناك مسائل ليست موجودة في كتب الفرائض بل هي موجودة مبثوثة في كتب أخرى، وذكر نماذج على ذلك، قال هذا جمعتها من بطون المطولات. وهو أيضا قال بعض المسائل لم يذكر أهل المذاهب عليها دليل، حاول يستنتج على غير ما ذكر في نظائر لها من المسائل. وفق الله الكتاب الحقيقة فيه نوع من الجدة أو الجدة التي لا تكاد توجد في نظيرها في الكتب الفرائض. الكتاب من إصدارات دار الإمام دار المازري بتونس وفقهم الله، وكان الحقيقة يعني أنا كنت أتمنى يكون الإخراج أفضل من ذلك، لأن الكتاب الحقيقة يستحق، فيه دراسة، فيه تعب، فيه نوع من الاستقصاء والأجوبة، وفيه نوع من التعب، خاصة يقول المباحث الطبية والكتب الطبية وسؤال الطب شيء تعب عليه حقيقة. وفقه الله، هذا سلمك الله كتاب يعني هو صاحبه سماه الوسيط. طبعا المعروف بكلمة الوسيط أن يكون وسطا، يعني بين المختصر وبين المطور، صح ولا لا؟ والله أنا ما أنا شايفه صراحة وسيط. ما شاء الله ولدي فوق 400 صفحة أو 450 صفحة تقريبا. هو يقول أن المختصرات لا يعني ليست ما فيها كثير يعني توضيح لمسائل المنطق المهمة، يعني فيها مختصر يعني كليات معينة، نظرة شاملة وشيء من ذلك. والمطولات فيها أشياء يعني يستغنى عنها طالب العلم، ما يحتاجها كثيرا، وفيها تقسيمات وأشياء. يعني قال أنا أريد أن أؤلف كتابا وسطا، لأنه مدرس وأراد أن يكتب للطلبة شيئا وسطا، بحيث أنه ما ترك شيئا مسائل فهم يحتاج إليها، وحاول أن يتكلم فيها بكلام واضح وينقل كلام حتى غير المناطق. يعني من جميل ما صنع أنه نقل كلام الأئمة اللي يتعاملوا مع هذه القواعد، كيف صيروها فعليا تصرفيا في مصنفاتهم، كيف فعلوا، ووجد بعض النكات المهمة، بعض الردود، الاعتراضات عند الأئمة هنا وهنا من محدثين ومفسرين وفقهاء، حاول يجمع شيئا منها في ذلك، وسمى كتابه الوسيط في المنطق، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ زهران كادة وفقه الله، من إصدارات دار المازري في هذا المجلد. أنا كنت أتمنى الحقيقة ما يخرج خلاف، وإنما يخرج لنا في مجلد يعني كرتون، لأنه ما ينفتح. شوف إن شاء الله لا يأخذ علينا أخونا أنس رحموني صاحب الدار، لكن إن شاء الله يتنبأ لها. طبعا هو قسم الكتاب التقسيمات المشهورة، أبوابه معروفة، بدءا بالعلم وأقسامه وأنواعه، هذا الباب الأول جعله، ثم مر إلى التصورات والتصديقات، ثم إلى الكليات الخمس وتكلم عنها طبعا بأقسامها، كل باب تحته فصول ومباحث بأقسامها وأنواعها، والباب الأخير كان باب الأقيسة وأنواع الأقيسة المستعملة عند المناطق وشيء من ذلك. طبعا وقدم الكتاب بمقدمة فيها ذكر كلام الأئمة الذين ينصون على أهمية علم المنطق لدارس العلوم، لأنه قد لا يخلو الآن علم إلا وقد دخل المنطق، إن كان علم النحو أو للأسف شيء حتى علم التجويد دخله. أذكر أحد المشايخ ذكر هذا، قال وما دخل التجويد وهو لساني محض بالمنطق، يعني هو صحيح لكن دخل في التعريفات يعني وهكذا. فالمقصود أنه وفقه الله حاول يجمع كلام الكبار المشهورين من مصنفاتهم الحديثية والتفسيرية والفقهية، ويتبيها كنماذج، ويشير أحيانا لأهمية بعض الأشياء والاعتراضات التي عليها، وله فيها فوائد يعني واضح أنه من الممارسة العملية في تدريس المادة المقررة في هذا الكتاب، خرج بهذا بما قرأه واستوعبه وجمعه ولخصه مع القراءة في المطولات الأخرى، خرج بهذا الكتاب الذي يجلي بعض المسائل التي يحتاج إليها. الكتاب من إصدارات دار المازري وفقهم الله.
أستاذنا شيخنا فاصل. نعم. فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجلي ثمارا.
حادث مروع وكوارث مؤلمة، هذا ما يقع كثيرا نتيجة الإهمال وعدم الإتقان. فالإتقان هو المعيار الحقيقي للمفاضلة بين الأعمال، وهو ركيزة التقدم والبناء الحضاري، ومطلب شرعي للفوز بالدنيا والآخرة. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. وليس الإتقان مقصورا على عمل دون آخر، فهو مطلوب في أعمال الدنيا والآخرة معا. قال وهيب بن الورد: لا يكن هم أحدكم في كثرة العمل، ولكن ليكن همه في إحكامه وتحسينه، فإن أحدكم قد يصلي وهو يعصي الله في صلاته، وقد يصوم وهو يعصي الله في صيامه. ويمكن تحقيق الإتقان ونشره في المجتمع بالعديد من الوسائل، منها غرس معاني تقوى الله تعالى ومراقبته في النفوس، تفعيل المحاسبة على التقصير والإهمال، تكريم المتقنين من مؤسسات وأفراد، وإبراز مجهوداتهم، والإشادة بأعمالهم ومنتجاتهم، العناية بالناشئة من خلال تدريبهم وتحفيزهم على إتقان جميع شؤونهم، الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين، والتزام معايير الجودة في المجالات العملية والصناعية، إبراز القدوات الحسنة التي تتميز بالإتقان والجودة في المجتمع المسلم، القيام بحملات إعلامية ودعوية لتأكيد مفهوم الإتقان والتميز، وتبقى مراقبة الله تعالى هي الحافز الأكبر والداعم المؤثر في القيام بالعمل والحرص على إتقانه. قال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا.
مرحبا بكم متابعينا الكرام مرة أخرى، جيت ترحب بكم شيخنا،
حياكم الله.
هذا أخونا يقترح يقول لو يفرد الشيخ عبد الله البطاطي حلقة خاصة عن دور النشر السيئة، التحذير منها، وذكر أمثلة عن السقطات والتحريفات فيها، وعن دور النشر الجيدة التي يثق بها.
والله طبعا يعني هذا صعب، يعني دون ذلك خرط القتاد. من الصعب أن نفرد حلقة للدور السيئة، يعني أولا لا يتأتى ذلك، يعني والبرنامج أصلا لعظم النتاج العلمي ليس للكلام عن الدور وما أخرجت، يعني ليس هذا قصد. نحن ننبه ترى في أحيانا في ثنايا الكلام، في ثنايا سلع الكتب، ننبه عن بعض الدور الغالب على إنتاجها أنها سيئة، ما يعني ما تعتني، لأنها لا تعتني بي أصلا، وهم الإخراج التجارية، التكسب التجاري فقط لا قوى ولا أكثر. وننبه ترى على الطبعات الجيدة، وننبه على ما فيها من نقص. أحيانا في دور جيدة وتخرج بعض الطبعات يعني سقيمة، وأحيانا دور سيئة الغالب عليه لكن تجي فلتات منها طيبة، يعني بس هذه لها أسبابها طبعا، ليس لأن هي محل الإجادة، بل لأن هو صاحب الكتاب أعطاهم إياه كاملا، جوده وضبطه وأعطاه جاهز، بس هم راحوا سحبوا الأوراق وخيطوا وجلدوه فقط، ولها يطلع سالم من عبثهم هم. فنحن ما نستطيع فرض الحقيقة دور النشر بهذه الطريقة اللي طلبه، وإنها تكون بهذه الطريقة أن نذكر الدور كذا كذا يعني بأسمائها، صعبة جدا. لكن نحن إذا مرت مناسبات ربما ذكرنا عرجنا بعض الدور وكذا، نقول سيئاتي للذكر، يعني سيئة الذكر لأن ذكرى غير حسن في أوساط أهل العلم، وأنها نتاجها سيء، وأنه لا يعول عليه ولا يقتفى أثرها. هناك دور أشوف المعرض هذه، والله هناك دور ما أدخلها إطلاقا، أعرف أنه نتاجها سيء ولا عندها شيء، يعني حتى الأصلاً ليش تحضر أصلاً المعارض، يعني ما في شيء. لكن الحقيقة قد يوجد في هذه شيء، بس بالتنبيه، يعني يكون صاحبها صاحب الكتاب نفسه ما وجد عرض أحسن من هذا العرض مثلا، فأعطهم إياه جاهز حتى لا يتصرفوا فيه، فهو منقح ومحقق ومقابل ومصحح وكل شيء من الورقة الأولى للآخرة، فقط هم أدخلوا تجديد وشالوا فقط، يعني لا قول أكثر. وهناك يعني ربما حتى الجواد ربما يكبوا دور نشر جيدة وأفاضل، تجد بعض الطبعات السقيمة يخرجوها، وننبه على هذه أحيانا، ونسأل الله التوفيق. لكن أما إفرادها بالكلام هذا صعب جدا، ما لا البرنامج أقيم لأجله ولا نستطيع فعله.
طيب معنا مداخلة من الأستاذ أنس رحموني مدير دار المازري بتونس، حياكم الله أستاذ أنس.
وحياكم، أهلا وسهلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم أخي عبد الوهاب؟ كيف حال الشيخ؟
يا مرحبا، حياكم الله أستاذ أنس. عرض الشيخ مجموعة من إصداراتكم قبل قليل، لو تحدثونا متى نشأت دار المازري وكم إصدار لكم حتى الآن؟
ما شاء الله، الله يسلمك، بارك الله فيك، حياكم الله في هذا طيب، وحيا الله الشيخ.
يا هلا
والله، يجزيكم خير على ما تقدمونه. طيب، دار الإمام المازري نشأت تقريبا في بداية 2015، يعني كان لها منشورات قليلة في الأول، 3 منشورات تقريبا، ثم تتابع النشر تقريبا من أواخر 2016، تقريبا من أواخر 2016 تتابع يعني النشر إلى اليوم إن شاء الله.
ما شاء الله، لو تحدثينا
عدد الإصدارات تقريبا الآن في 50 إصدار عندنا إلى الآن، يعني الحمد لله ما زلنا في البدايات. يعني
جيد، لو تحدثونا كيف تنتقون الكتب والإصدارات التي تخرجونها؟
والله عندنا يعني نهج معين في الدار، هو يعني نحن يعني تقريبا طريقتين لنا، طريقة إن نحن نبحث عن المؤلفين الجيدين، ويعني نسأل عن مؤلفاتهم التي كتبوها وكذا، يعني أحيانا يوجد مؤلف مبدع في باب معين فأنت تتواصل معه، ويعني تبحث عن ما إذا كتب شيئا جديدا، أو إذا أو أنت تعطيه فكرة يكتبها
صحيح.
يعني نحن نطلع عليه فكرة معينة يكتبها أو شيء من هذا، هذه الطريقة. والطريقة الثانية يكون المؤلف أصلا يعني عنده يعني إنجاز معين فيتواصل معك، فأنت يعني تشوف الكتب يعني تعطيها عنا نوع من لجنة يعني في الدار بعض المشايخ
أساسا
وكذا، نعطيهم الكتاب يعني أقرأه أنا أو يقرأه بعض اللجنة هذه، ثم يعني نتشاور و يعني نعطي يعني هل سننشرها ام لا. يعني
معكم الشيخ، يريد ان يسألكم شيخ انس.
مساك الله بالخير يا استاذ انس.
اهلا وسهلا شيخنا الحبيب، كيف حالكم؟ الله يسلمك.
نحن والله سعداء الليله بمداخلتك ونتشرف بذلك، وما شاء الله عليك داخل حامي بحماة اهل تونس، ما شاء الله عرفوا كذا بالحراره. الله يعطيكم العافيه.
ما شاء الله. الله يسلمكم ويبارك فيكم، بارك الله فيكم.
انتم انا قلنا نحن دار فتيه ان شاء الله، ونسال عجل ان يفتح الطريق امامكم للاصدارات ان شاء الله هي اكبر واجل مما خرج، وينفع ويبارك في المجهود كاملا. لكن اللهم صل على محمد، انا اذكر انت لك تحقيق او بمعنى صح اجريت القلم على كتاب سنعرضه بعد قليل للعلامه حسن حسني عبد الوهاب عن الامام مازري. طبعا انت قلت في المقدمه ان الامام مازري اسم الدار سمي عليه، وان لكم مشروعا اصلا سيتتابع لاخراج تراث الامام مازري، ما خبر المشروع؟
صحيح صح. والله ما زال المشروع، ما زلنا يعني نجمع في نجمع في شتات هذا المشروع في المادة، وما زال يعني الشغل عليه ما زال يعني
بداياته
يعني ناقص يعني، أو ما زال غير يعني ليس متواصلا شغله، ما زلنا نجمع فقط لأنه كثير من تراث الشيخ يعني غير موجود.
أيوة.
وما طبع منه ما زال يحتاج إلى تحقيق جديد، حتى وإن حقق وحققه يعني مشايخ أفاضل، بعض الكتب حققها مشايخ يعني فضلاء من علماء الزيتون، لكن ما زال يحتاج الكتاب إلى خدمة جديدة يعني.
طيب.
مثل شرحه على مسلم، وطبعا هو أول شرح على مسلم
إمام
المازي، وكذلك شرحه على يعني شرحه على التلقين كذلك يحتاج إلى خدمة جديدة وربما يعني.
طيب بالنسبة أنا ما رأيت من إصداراتكم شيء من الرسائل العلمية، هل انتم يعني تتحاشوها ولا لا ان شاء الله في القابل في شيء يعني يلتفت اليه؟
والله في يعني لانه كثير من الدول طبعا تنشر هذه الرسائل العلميه.
لا بس خاصه يا خانس، خاصه انتم مثلا عندكم الرسائل التونسيه مثلا ترى قليله ما صدر منها يعني، وبعضها متميزه نسمع عنها عن طريق الافراد يعني ينقلون اخبارها، فلو حصل من جهتكم انتقالها ولا انتم ما هذا الخط غير وارد عندكم يعني في الانتاج؟
اي لا هو موجود ويراسلوننا كثير من الدكاتره وكذا عليها، لكن المشكله في هذه الرسائل يغلب عليها الجانب الوصفي وكذا لاشياء معينه، فلذلك نحن يعني نتحاشاها الى ان نجد يعني الرسائل التي تدخل مباشره يعني في
طيب.
مثلا في كثير من الرسائل تجد مثلا جهود العالم الفلاني، ثم يعني تجد تطويل وكذا في هذه جهود العالم الفلاني، وربما العالم الفلاني لم يكتب في هذا العلم مثلا الا كتيب صغير، فهو يعمل مجلد كبير على جهود فهذه
لا تحرك يعني المواجع. لا تحرك المواجع يا أخانا، خليها بيننا بس، الله يعطيك العافية. طيب نحن دائما نسأل الفضلاء المداخلين أن مبشرات تبشر بها الجمهور من الإصدارات القادمة إن شاء الله عندكم في الدار، تفضل.
أي نعم عندنا ما شاء الله يعني إصدارات كثيرة نحن بفضل الاشتغال عليها يعني، وسيخرج يعني قريبا بعضها، مثلا كتاب الشيخ أحمد القرني، طبعا نحن نشرنا سلسلة كاملة للدكتور أحمد القرني
ما شاء الله
المعروف صاحب كتاب الإبداع العلمي كذا، الإبداع العلمي طبع من قبل ونحن خرجناه في طبعة جديدة، ويوجد كتب لم تطبع من قبل خرجناها له
صحيح.
وسنخرج له كتابين كذلك لم يطبع من قبل، وهو التأصيل العلمي
ما شاء الله،
هو يعني عمله الشيخ في محاضرة قديمة جدا، وكتاب المراشد السديدة في القراءة الرشيدة كذلك سنخرجه قريبا، سنطبعه قريبا، وعندنا يعني أشياء أخرى مثل كتاب المحاضر جلسات مجلة الأحكام الشرعية، هذه المجلة يعني أصدرها يعني أو كتبها جماعة من علماء الزيتونة قبيل الاستقلال بين 40 و50 حتى يقننوا الشريعة، ثم لم تطبع ثم لم تطبع لما جاء الاستقلال يعني طمست.
جميل.
ولم يرد يعني
إخراجها.
يعني وقتها يعني
صحيح.
لم يرد إخراجها، فلذلك نحن الآن اشتغل عليه بعض يعني دكتور في الزيتونة وأحد يعني أستاذ آخر، وهي الآن دخلت خلاص المطبعة، وإن شاء الله قريبا ستخرج في 4 مجلدات يعني.
ما شاء الله، جزاكم الله خير، الله يعطيكم العافية.
كان معنا الأستاذ أنس رحموني مدير دار المازري بتونس، نشكرك على هذه المداخلة. مواصل شيخنا.
جزاك الله خير، وخاصة أنه من الشباب ما شاء الله المتطلعين إلى التميز فيما ينتقون وفيما يخرجون، وفقه الله. هذا نواصل، هذا سلمك الله عندنا كتاب صاحبه سماه رياض الفضلاء في شرح أذكار الصباح والمساء. هو يقول أنه كثير من الناس يذكرون هذا الأذكار ولا يعرفون معانيها، فحتى يواطي القلب اللسان، فأراد بيان بعض المعاني، خاصة ركز على المعاني اللي هي أعمال القلوب والأعمال العقدية بالذات. جزاه الله خير، وهو من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ زهران كادة وفقه الله، وجمع في هذا الكتاب 22 دعاء من أدعية الصباح والمساء وشرحها، وهو قد رجع إلى أمهات الكتب من دواوين كتب اللغة والحديث والتفسير وكلام الأئمة، وجمعها جمع جيد بعبارات سلسة، وسمى العموم رياض الفضلاء في شرح أذكار الصباح والمساء. في هذا الجزء الذي يعتبر الحقيقة ضخم جدا بالنسبة لما شرح من أذكار الصباح والمساء، وهو كلما جاء إلى الحديث يقول الحديث الفلاني فيسوقه ويخرجه، ثم بعد ذلك يبدأ الكلام عليه. شو مثلا، هذا مثال لأحد الأذكار، يقول لك الذكر الفلاني، هذا مثال مثلا الذكر الثالث، فيسوقه ويسوق ما فيه من روايات وغيرها، ثم يبدأ الشرح، بعد ذلك يسوق الشرح تحته ويتكلم عما فيه المعاني، قدم بمقدمات فيها فضائل الذكر وأهمية الذكر وأقوال العلماء في الصباح والمساء، وخاصة ركز على النقولات عن أئمة المالكية، وهذا شيء جيد وشكر عليه، حتى في الشروح ركز على بعض النقولات عن أئمة المالكية. الكتاب من إصدارات دار المازري وفقهم الله. هذا سلمك الله كتاب فيه ترجمة العلامة الإمام المازري أبو عبد الله المازري، وهو عالم جيل مشهور من علماء المالكية. طبعا البحث قديم للعلامة المؤرخ تونس حسن حسني عبد الوهاب رحمة الله عليه، ونشره قديما أخونا الحبيب الأستاذ فضيل الشيخ أنس رحموني صاحب الدار، دخل معنا قبل قليل، قام وأخذ هذه الترجمة وقدم بمقدمة، طبعا المقدمة فيها ترجمة حسن حسني عبد الوهاب وشيء من إلماحته، يعني فضله على التاريخ التونسي عموما. وهذا الكتاب الذي ألفه حسن حسني عبد الوهاب هو عبارة عن شكل مقالة أو شيء من ذلك، هذا قدم هو نفسه بمقدمة فيها بحث تاريخي عن تسلسل السند العلمي بالقيروان وتونس، كيف دخل العلم يتقن تونس. كتاب جميل، المقدمة جدا جميلة يا ولدي، من كتابة عالم مؤرخ أصلا للبلاد، كيف دخلت العلوم إلى هذه المنطقة إلى ظهور الإمام المازري رحمة الله عليه. ثم تكلم عن المازري وحياته ومصنفاته، ووقف عند بعضها، عند بعض المصنفات والكلام عنها وشيء من ذلك. الكتاب لطيف جدا من إصدارات دار المازري وفقهم الله. هذا سلمك الله إخراج جديد لمتن مشهور قديم معروف، وهو متون المالكية المختصرة، والمشهور عرف بمتن الأخضري. العلامة الأخضري رحمه الله عالم مغربي مشهور، توفي عام 983 للعلامة عبد الرحمن بن محمد الصغير الأخضر، متوفى عام 983 للهجرة. له متن صغير جدا ألفه فقط لعامة الناس والناس المبتدئين، فيه بعض أحكام الطهارة وبعض أحكام الصلاة، ما يتعلق بفروض الصلاة وصفة الصلاة وشيء من أحكام السهو والطهارة، ما يتعلق بالوضوء والغسل وبطلات حول هذه فقط. وقدم بمقدمة فيها جملة من الآداب والأخلاق وشيء من ذلك مما ينبغي الاعتناء به، متن شهير مختصر جدا عرف بمتن الأخضري كذا. طبعا الكتاب له عدد من الشروح قديمة معروفة، لكن أفرده في هذه النسخة المحققة أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد ابن مصطفى قاسم الطهطاوي وفقه الله، وقام وضع تعليقات على هذا المتن مختصرة جدا، لأن له عناية بأحد شروحه أخرجها من قبل وطبعها، وله عناية أخرى ستأتي، لكن قابل هذا المتن على 5 نسخ خطية، وأخرجه متقنا مضبوطا مشكورا، وعلق على محتاج لتعليق فيه خلاصات الشروح التي وقف عليها، وسمى تعليقاته الدرر في شرح ألفاظ المختصر، كذا سمى التعليقات المختصرة من إصدارات دار المازري. طبعا هذا لاحظ ولدي هنا كلام الإمام الأخضري رحمه الله في مختصره، وهذه التعليقات أخونا الحبيب الطهطاوي في كامل الكتاب كله بهذا الطريق، وهو متن مختصر وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن كتابات أدبية، يعني أقرب إلى يكون ما هي أبحاث، مقالات هي صاحبتها أصلا أرادت أنها تنفس عن نفسها مثل هذه الكتابات، فكتبت كتابات متنوعة في قضايا متنوعة، وجمعت الجميع هذه المقالات في هذا الجزء الذي سمته سمير النفس وأنيس المحبين، مع أن ترى العنوان قد لا ينبئ تماما عن المضمون الموجود في الداخل، لأن شوف مجموعة مقالات فيها قضايا فكرية اجتماعية تربوية، في حقيقة هذه منوعة وفيها أكثر من ذلك كذلك، لكن كلها تدور حول هذا الفلك. أيضا الكتابات هذه والمقالات من تأليف أختنا الفاضلة الدكتورة صفية الودغيري وفقها الله، من إصدارات دار المازري، والحقيقة هذا من الإصدارات المتميزة عن الدار المازري. طبعا هو شوف هي إيش تفعل، ترقم، تقول رسالة الثقافة، تبدأ تتكلم عن الثقافة في مقال. طبعا من الأشياء التي أعلت من قيمتها قضية اللغة والانتصار لها وأهمية الرجوع إليها والدفاع عنها، هذا واضح النفس، يعني شيء تشكر عليه، والأدب ومراعاة الآداب وآداب العرب المعروفة المشهورة عنهم، والمدافع عن المد التغريبي المشهور في هذا الخط الباب المعروف، يعني هذا النفس تشكر عليه، وهي لم تخفيه وهي ظاهرة في كتاباتي هذه. وفق الله الكتاب من إصدارات دار المازري، هذا سلمك الله على نسق الأول، لكنه أشبه من يكون من بث الشجون، يعني شجون نفسية منوعة حول أشياء قضايا فكرية أخلاقية آدابية سلوكية، قضايا عامة عن أحوال الناس المسلمين الأوطان، بعض ما لقيه في رحلاتي في لقاءاتي من قابلهم، بعض ما انتكاسات وقعت في حياتي، أشياء وسمى المقالات هذه كلها حائط المبكى، يقصد المبكى واقع المسلمين، وكأنه حائط تقف عنده وتبكي دائما مما فيه، هو كذا تسمى قصة الحرف الغريب. طبعا هو كتابه مثل ترى كتاب أختنا الفاضل الودغيري وصفية، ترى ينحي للجانب الأدبي، هذا بس تلك الظاهرة الجزائرية أو تونسية، وهذا ترى يمني، وهو أخونا الحبيب فضيلة الأستاذ خالد بريه أو برية، الله أعلم لأنه ما شكلوها. هو كتب كتابات متنوعة بمعنى أنها قلت لك أشجان مبثوثة، وضعها كلما يقول هو الحزن كان باعثا لي على الكتابة، أكثر ما كتبت هي لما كنت أحزن وتجي يعتيني غم وهم أكتب، خلاف كثير من الناس لما يصاب غم ما يعرف يكتب، يقول لا، ولذلك قال حائط المبكى كلما صدمت به كتبت، فاجتمع عنده هذه المقالات، وهذا ترى سبق أنه نشرها في بعض المواقع وكذا، فاجتمعت عنده وخرجها، وهي الحقيقة ما لها ما لا شيء يعني ينتظمها، يضع مثلا عنوان لمقاله ثم يكتب شيء من الآداب مما يخطر في باله، وذكر ترى لقاءاته مع بعضهم وبعض الحوارات التي حصلت معاصرة وبعض الأشياء. شوف هذا مثلا إعادة النظر في التراث، له مقال فيه من النواحي أدبية وأشياء، شيء يشكر عليه. الكتاب من إصدارات دار المازري وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب في تاريخ العلوم أو تاريخ الفقه الإسلامي خاصة، عنوانه زبدة أقلامي في تاريخ الفقه الإسلامي، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح العود وفقه الله. صالح بن علي العود هذا ما شاء الله تبارك الله رجل مجتهد في الدعوة إلى الله، له أكثر من 30 برنامج إذاعي وذيع في إذاعة باريس وإذاعة تونسية وجزائر وغيرها، له عدد من المصنفات والمؤلفات أكثر من 80 كتابا، وإن كانت أكثرها ينحى منحى الاختصار وشيء من ذلك. هذا الكتاب أراد تقريب مسألة تاريخ الفقه إلى الناشئة أو إلى المبتدئين، فكتب هذا الكتاب سماه زبدة أقلامي لأنه له كتابات أخرى، فخلصها استخلصها من مجمل ما كتب أو أوسع من الكتب الموسعة بالنسبة له، وقرر له مجموعة الكتاب من إصدارات دار المازري بتونس، وهو يتكلم عن تاريخ الفقه الإسلامي. طبعا عرف الفقه وعرف التعريفات المعروفة ونشأته وأطواره، والفقه كيف كان في العهد النبوي ثم العهد الراشدي ثم العهد ما بعده وجعله أطوار إلى الوقت المعاصر وظهور المجامع الفقهية وبعض المراكز الفقهية ودور الإفتاء وشيء من ذلك. الكتاب من إصدارات دار المازري في هذا الجزء اللطيف وفقهم الله، هذا له أيضا لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ صالح العود وفقه الله، وهو في الأصل استله من كتاب كبير، الكتاب الكبير جعله تراجم لعلماء وأعلام جامع الزيتونة، لما أراد أن يترجم جامع الزيتونة رأى ضرورة وجود في المقدمة شيء مما يتكلم عن التاريخ العلمي في تونس لابد، فلما أتعب على نفسي يقول استقصيت وتعبت عليه جدا، فاجتمع عندي شيء يصلح ليفرد في كتاب، فأخرجه استعجالا للثمرة في هذا الجزء اللطيف الذي سماه الوجيز المؤنس في تاريخ العلم والعلماء بتونس، وتونس قال كذا ضباط تونس سميت بذلك لأنها كانت تؤنس الغريب وكل من يدخلها يأنس بها، وعرفت بتونس الخضراء اللي كانت مليئة بالغابات، ويقول بهذا خاصة غابات الزيتون ومدري ايش يقول شيء من ذلك، وتكلم عن تاريخها ما قبل الإسلام بكثير وأصل الأهل أنهم بربر وأشياء يعني في كثم كيف دخل الإسلام في عهد عبد الله بن أبي السرح ثم عقبة بن نافع القائد العظيم ثم تتابعت ومن دخل من الصحابة، ثم ذكر العلماء وكيف كانوا من دخل ومن خرج منها والجوامع والأشياء وخاصة جامع الزيتونة، وهو أيضا ذكر في النهاية من طلب على يديهم العلم وقرأها من العلماء وشيء من ذلك. الكتاب لطيف جدا من إصدارات دار المازني وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب جميل جدا. صاحبه يقول أنا قال من المعروف وقرر في المقدمة أن غالب العلماء فقراء وأن غالب طبعهم فقراء، هذا الغالب المعروف الكثير يعني، قال وأنا أردت أن أخذ الوجه الاستثنائي وهو من كان منهم من الأغنياء، قال وكنت أظن ساقع على ترجمتين يعني شيء بسيط جدا، قال فهالني كثرت من كان من العلماء وهم أيضا من الأغنياء، قال فاقتصر على بعضهم. شوف الكتاب الضخم الآن يظهر لك ولدي وشاء الله المشاهدين، كتاب ضخم اقتصر هذا على بعضهم، هو أراد كيف جمعوا بين الحالين، حال العلم الذي فيه فني الركب عند العلماء وحضور الدروس وبين حالة الغناء، بل بعضهم جمع بين الجاه والغناء والعلم كلاهما. ولا شك أن من الخيرة خيرة الله العبدي أن يجمع الله بينه بين المال والعلم والحكمة، فهو ينفق بماله بعلمه وحكمته، هذا نعمة، هذا أعلى المنازل. وإلا ترى الفقر أصلا لا يفارق، يقولون الفقر يقول لا أفارق عمائم الفقهاء، هذا مكانه أصلا يستقر فيه والله أعلم. طب قدم بمقدمة فيها لطيفة بهذه الطائفة، ثم بدأ يترجم لهم، اختار مجموعة من العلماء بدءا بالليث بن سعد ثم عبد الله المبارك ثم فلان وفلان، ومشى على بهذه الطريقة وانتقى انتقاءات رائعة جدا منوعة ما بين عرب وعجم، ما بين بلدان مختلفة، شاميون ومصريون ومغاربة منوعين، وأعصار مختلفة، في كل قرن يأخذ واحد تقريبا، وكلهم يوسع الترجمة في هذا الباب، باب كيف من أين جاءه الغنى وكيف جمع بين العلم والغنى وهل كان له أثر سلبي أو لا. والحقيقة يعني ملحظ نفيس جدا، طبعا الكتاب بعنوان علماء أغنياء، هذا عنوانهم، آثروا العلم على الملذات، آثروا العلم على الملذات، صفحة مشرقة من تاريخ العلم لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي حفص أحمد الجوهري عبد الجواد وفقه الله، ومن إصدارات دار المازري. شو يا ولدي، هو يأتي للعلم أيا كان، شوف هذا مثال العلم يذكره، هذا مثاله ابن هبيرة، هذا واضح، هذا قال وزير ابن هبيرة، أمثل وزراء الإسلام، يبدأ يتكلم عن هبيرة وصفحات ليست بقليلة، يجمع من كتب من هنا وهناك. طبعا ما يعني الآن مو بكل الكلام، هذا يهمنا هذه النقطة فقط، كيف آثروا العلم على الملذات ومن فين جاءتهم الثروة وماذا فعلوا فيها. هذا الكتاب كله في هذا الباب لابن كما قال صفحة مشرقة في عالمنا وفقه الله.
هل ذكر به علماء معاصرين؟
العلماء المعاصرين هو فيه لكن قليلين، الأكثر من القديم، ذكر علماء معاصرين وبعضهم الحقيقة ترجمتهم مجهولة يعني، وإن حقيقة هو في الأخير ذكر عبر وعظات مجتمعة خلاصة لما لكل ما مضى، إيش نستنتج شيء طيب يعني وفقه الله. هذا سلمك الله كتاب آخر له أيضا، وهو بعنوان ترى هو فكرته صنو الأول بعنوان أمهات مؤمنات غيرن وجه العالم، شوف نماذج من فخر التربية الإسلامية وبيان دور الأم المسلمة في تربية القارئ وتخريج العلماء، رائع جدا. طبعا الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي حفص أحمد الجوهري عبد الجواد، أراد فيه أن يبين أن الأمهات له دور، ثم بدأ بأمهات المؤمنين، طبعا أمهات المؤمنين ليس كلهن، أول ما بدأ بأم أنس، قال أم راوية ليس أم أنس، ثم أم سفيان الثوري، أم أحمد بن حنبل، أم الإمام مالك، أم الإمام الشافعي، أم شيخ الإسلام تيمية، وهكذا إلى ترى بعض المعاصرين، شوف هذا بعض المعاصرين، وبعضها أم لحكام، شوف هذا أم أمير المؤمنين عبد الرحمن الناصر اللي هو الخليفة الأندلسي المشهور المعروف، وهكذا الكتاب كله فيه ترى كله فقط محدد في إبراز دور الأم في تربية هذا العلم، والحوارات اللي حصلت بينهم أو مراسلات حصلت بينهم وماذا قال وماذا قال، فقط في إبراز هذا الجانب. الكتاب من إصدارات دار المازري، هذا سلمك الله كتاب، والله عاد أشوف العنوان يا ولي صفعات قادة إلى الخيرات، طبعا العنوان صفعات قادة الخيرات، القصد ما هو؟ هو إيش يقول؟ أن بعض الناس جاءتهم بعض النكبات والمصائب كانت خيرا لهم حولتهم للعلم، ولا كانوا طريقهم آخر غير هذا، سماها صفعات النكبات سماها صفعات يعني اللفظها لك عليها، سماها صفعات قادت إلى الخيرات، تحولات خطرة في مشوار العلم صنعت نوابغ العلماء، انتقى مجموعة من أهل العلم حقيقة وقفت لهم كانوا لا شيء، لكن جت مواقف معينة جعلتهم يتحولون. منهم مثلا من كان مثل القعنبي، يقول كان قاطع طريق، كيف كان هو مع أحد الرواة سمونه الإمام، يقول الإمام أحد الأئمة الغزالي واللصوص لما اعترضوه وما أدري من وفلان وفلان، وبدأ يأتي كيف أنه في أشياء جعلته يتحول من كذا إلى شيء آخر. طبعا الكتاب أيضا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أحمد الجوهري عبد الجواد وفقه الله، ومن إصدارات دار المادري، والكتاب لطيف لكل إخوة. هذا من الكتب اللي يصلح ترى يوزع على الشباب ويقرؤونه. شوف خياط أمي هو المفتي، كيف صار واحد خياط استهزأوا به مرة، كان يتكلم هذا فقالوا نظر الطلبة، قال واحد خياط يتكلم فأخذ على عاتقه يطبعين، فصار هو المفتي بعد ذلك، صار هم يرجعون إليه. شوف صانع الكساء شيخ النحاة والقراء اللي هو الإمام الكسائي، وقصتنا كيف جميل جدا، الكتاب لطيف جدا، وهو ترى عبارة عن مقالات نشرها في موقع لالوكا ثم جمع في هذا الكتيب اللطيف، الكتاب من إصدارات دار المازري وفقهم الله. هذا كتاب موعب، هذا من الكتب الموعبة التي حاول صاحبه أن يستقصي ما ذكره علماء المالكية في باب الأذان والإقامة، هذا من جهة. ومن جهة أخرى يا ولدي، هو أول كتاب عندنا مفرد في أحكام الإقامة والأذان للمالكية، فهو حاز سبقا في هذا وفقه الله. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد مروان الرياحي وفقه الله، وهو في هذا الكتاب الأصدر دار المازري، قرأ المطولات وقرأ الكتب وجاء وجمع في هذا الكتاب ما تفرق في غيره، وقد ركزت على مذهب مالكي لأنه مذهب مشتهر عندنا في بلادنا وعلم المغرب، وأيضا في نفس الوقت قال أتى بقواعد وتفصيلات مهمة، وقسمها تقسيم جدا، جعلها محاور. محاور قال محور المآذن والأذان والمؤذن ومستمع الأذان والإقامة ومستمع الإقامة، ثم 40 حديثا ينبغي أن يحفظها من تعلق بالأذان والإقامة، يعني المؤذنين في هذا الباب، جعلها في آخر الأقسام. وسمى الكتاب تمام البيان والإحكام، تمام البيان لإحكام الإقامة والأذان على المذهب المالكي، قال المنتشر. والحقيقة أفاد وأجاد وحاول أن يستوعب استيعابا جليلا، وذكر من نوازل الأذان والإقامة ما يحتاج إليه حتى عموم الطلبة يعني في غير المذاهب، لكن جيد أنه ما حصل المذهب المالكي، وقارن من المطولات واستخرج من الحواشي أشياء يشكر عليها. الكتاب ضخم جدا، والكتاب قلنا من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور أو الأستاذ محمد مروان الرياحي، ومن إصدار الدار المازري. آخر كتاب ولدي صح؟ هذا كتاب سلمك الله أيضا له، هو وفق الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد مروان الرياحي، سماه فصول في الدعوة الله، يقول كتبها قبل أكثر من 15 سنة، قال ثم تركتها، قال ثم وجدت الآن من المواجع التي تعترض بالدعوة ما يحتاج إليه. فهو في الغالب تنشيط للدعاء ومحاولة تثبيت لهم مع بيان بعض الخلل دخل في صفوف الدعاء، سماه فصول في الدعوة إلى الله تعالى، إلى الله. وكتب يعني شوف من بث الشجون والأحزان اللي قد تعترض الدعاء وتثبتهم على هذا الباب، بين فضل الدعوة إلى الله وهميته وشيء من ذلك وطريقة الدعاء وشيء من ذلك، وأتى بعض الأبواب ودعوة حتى أنواع الناس وأجناس الناس. الكتاب لطيف جدا من إصدارات دار المازري وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال. نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.